سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الموضوع أيها الأخوة كما رأيتم وكما أعلن أخي بعنوان السراج المنير، وهو جزء من آية سنمر عليها هذا اليوم، وسراج المنير من صفاته صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا في آخر درس في شهر شعبان الماضي في عام 38 على عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نقف مع هذه الآيات ليس تفسيرا أيها الأخوة، كما سمعتم هذا الدرس هو درس تدبر، ويختلف درس التدبر عن درس التفسير، وإن كنا أحيانا نمر على شيء من موضوعات التفسير لكنها تأتي تبعا وليست أصلا. ودروس التفسير لها المتخصصون من طلاب العلم والعلماء، ولكننا أيضا نحتاج أكثر هذه الأيام أبدا ودائما في موضوع التدبر. ولذلك فإنني بكلمات مختصرة أذكر أخوتي ببعض ما قلت، تذكيرا بأهمية تدبر كلام الله جل وعلا. فالقرآن أحبتي أنزل من أجل التدبر والعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العناية بالحفظ والتجويد مهمة جدا، وقد انتشرت في الأمة جمعاء وفي بلادنا والحمد لله، ولكن العناية بالتدبر محدودة جدا، وإن كانت بدأت والحمد لله تأخذ مجرا ومسارا طيبا. ولذلك على كل واحد منا أن يسأل نفسه: هل هو وهو يقرأ كلام الله يتدبره، أم مجرد أن يقرأ هذه الألفاظ؟ وإن كان يؤجر على ذلك، لكن العبرة بالتدبر والعمل. ولذلك تلحظون ضعف أثر تلاوة القرآن على كثير من المسلمين، يقرؤون كلام الله لكن أثره عليهم ضعيف بسبب أنهم لا يتدبرونه. وقد عاتب الله المنافقين عتابا شديدا قاسيا، لا لأنهم لا يقرؤون القرآن، بل بعض المنافقين يقرأ القرآن كما في الحديث الصحيح: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها طيب، ريحها طيبة وطعمها مر. وعاتبهم الله قائلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعاتب الله المشركين: أفلم يتدبروا القول، أي الذي يسمعونه ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لأنهم لو تدبروا القول أي وهو القرآن لآمنوا، ولكن أقفل على قلوبهم. فيخشى الواحد منا أن يكون فيه صفة من صفات أولئك الذين يتلون كلام الله لكنهم لا يتدبرونه. ولذلك عاتب الله أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال بعض العلماء إلا تلاوة، أي يتلون كتابهم دون تدبر ودون عمل. وهذا باب ولج فيه بعض المسلمين هداهم الله، لا يعنون بالتدبر. والتدبر يا أخوتي كما قلت ليس هو التفسير، التفسير لا شك للعلماء، أما التدبر فكل من فتح قلبه وهو باللسان العربي، كما قال الإمام الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال: كل من يحسن اللغة العربية فإنه يستطيع أن يتدبر، ونقول بضوابطها. نعم، ليس التدبر كلام مباح لكل من هب ودب، ولكن التدبر هو التأمل في العبارات وآثار الآيات ومعانيها، ويكون معه كتاب تفسير يعينه على تدبر كلام الله جل وعلا. ولذلك فإنني أذكر نفسي وإخوتي بالعناية بتدبر كلام الله جل وعلا. ثم إننا في هذه الأزمنة المتأخرة، كما ترون هذه الفتن التي تعصف بالأمة، من أعظم ما ينجي بل إن أعظم بالإطلاق ما ينجي هو كلام الله جل وعلا، كما سيأتي يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. واليوم حتى نخرج من هذه الظلمات التي تتخبط وتجتاح الأمة نحتاج إلى الوقوف مع كلام الله جل وعلا تلاوة وتدبرا وعملا، وكذلك مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننجو: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليكن للتدبر نصيب. فلذلك نركز كما قلت في هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها مباركة على موضوع التدبر بما يناسب المقام، وإلا قد يطول الوقت ويقصر حسب الآيات. وبهذا ننتفع ونتأثر ونستفيد بإذن الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من في ابن مسعود، يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم، يخاطبك الله جل وعلا من فوق سبع سنوات، من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وعندما نادانا بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فإنه من باب الإغراء للاستماع لهذا الكلام الآتي بعده، فهذا في لغة البلاغة من باب الإغراء والحث على الاستماع: اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر أيها الإخوة كما قال العلماء يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أما باللسان فمعروف، فهو بذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل. وأما بالقلب فهو أيضا كذلك، فهناك عمل القلب ذكر الله وحضور، أن يكون الله حاضرا في قلوبنا نتأمل في نعمه وآلائه، هذا من ذكر الله جل وعلا. أما الجوارح فعباداتنا هذه، فإنها أقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر بما فيها من الذكر، إلى غير ذلك من أعمال الجوارح، فكلها تدخل في باب الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثم قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح جزء من الذكر، التسبيح جزء من الذكر، لكن قال العلماء هذا تخصيص بعد تعميم أو خصوص بعد عموم، لأن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما يصف به الواصفون الظالمون، ولذلك تسبيح الله شأنه عظيم. ولهذا موسى عليه السلام لما قال ربه وسأل الله جل وعلا أن يحلل عقدة من لسانه، ماذا قال؟ قال فيها: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بعد هذه المقدمة الطويلة فيقول فيها: رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أهلي وأشركه في أمري. بعد كل هذه الدعوات: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سبحان الله. وهذا معنى عظيم الحقيقة ومؤثر لأهمية الذكر وتأثيره في الإنسان. أيضا والذكر يكون مطلقا في كل وقت، ويكون مقيدا كما في بعد الصلوات وكما في العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأيضا يقول الله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سواء قلنا إنها الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العصر، أو أذكار الصباح والمساء كما يقول العلماء، فكلها من الذكر. فجاء التسبيح والتذكير والذكر مطلقا ومقيدا. وكان أئمة الإسلام لا تفتر ألسنة من ذكر الله جل وعلا. وأذكر أن شيخنا الإمام العلامة الشيخ بن باز لا يفتر لسانه من ذكر الله جل وعلا. ولا شك أن استمرار الذكر وتعويد اللسان على الذكر فيه بركة عظيمة، بركة على حياة الإنسان، بركة على عقل الإنسان، بركة في حفظ الإنسان يحفظه الله جل وعلا. وبركات الذكر يصعب تعدادها في مثل هذه اللقاء. ولذلك قرأ الإمام في آية مرت معنا قرأ جزاه الله خيرا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا تلاحظون أنه دائما يأتي وصف الذكر يوصف بأنه كثيرا. العبادات لم توصف بالكثرة، لم يوصف في العبادات شيء بالكثرة إلا الذكر، إنما وصفت بالحسن. يبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. أما الذكر في مواضعه كلها يأتي الوصف بالذكر: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولهذا في المقابل لاحظوا، هذه تخيف هذه الآية، لما ذكر الله المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما قال لا يذكرون الله، هم يذكرون الله جل وعلا المنافقون، لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. المؤمن يخشى أن تكون يتلبس بهذه الصفة وليس بمنافق، لكن إذا كان لا يذكر الله إلا قليلا فهذه صفة من صنفات المنافقين. فالشاهد أن الذكر وصف بالكثرة: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وهذا مرة أخرى عطف العام على الخاص، ولا التسبيح جزء من الذكر، فمرة يقدم التسبيح ومرة يقدم الذكر، وكلها تدل على أهمية هذا المعنى ودلالته. الذكر أيها الأخوة، إذا فرغ القلب من ذكر الله جل وعلا جف وقسى. ولذلك البدن إذا قل شربه للماء كانت له عواقب وخيمة. إذا قل شرب الإنسان الماء يقول الأطباء له عواقب على الكلى وعلى غيرها. لماذا؟ لأن الماء حياة البدن، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الذكر كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره هو حياة القلب، حياة القلب. فكما أن البدن يتأثر بقلة شرب الماء والسوائل، فكذلك القلب يتأثر سلبا بقلة ذكر الله جل وعلا. ولهذا إن الإنسان عليه أن يحيي قلبه، فالذكر حياة، وحياة القلوب بذكر الله جل وعلا. أيضا الذكر أيها الأخوة من ميزته أنه لا يكلفك كثيرا. يعني الصلاة حتى تستعد للصلاة تحتاج الوقت المناسب، وهناك أوقات نهي، وتحتاج أيضا أن تتوضأ وتستعد، يعني لها مقدمات. لكن الذكر لا يكلف، في أي حال كنت تذكر الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولما ذكر الله جل وعلا في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي العقول، وكلكم من أهل العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا تأثير الذكر. فالإنسان يذكر، فكما قالت عائشة رضي الله عنها تقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه أو على جميع أحواله، حتى والإنسان مضطجع، حتى وهو جنب، وهو لم يتوضأ. يختلف عن قراءة القرآن، قراءة القرآن لا يقرأ الجنب على القول الراجح، لكن وهو من الذكر ولا شك، لكن الذكر باللسان في كل حالة. فالذكر إذن لا يكلفك شيئا، ولكنه يحتاج إلى تعويد. وآثار كما قلت لكم يحافظ على العقل والقلب. رأيت أناس أيها الأخوة بلغت أعمارهم قرابت 110 سنوات أو أكثر، ومتعهم الله جل وعلا بعقولهم، بعقولهم، لأنهم كانوا يذكرون الله كثيرا، ألسنتهم بذكر الله. بالأمس قابلت أحد الأشخاص فسألته عن والدتي حفظها الله، وهي كبيرة في السن قرابة 100، قد تكون أقل أو تزيد. قال الوالدة: أما البدن فضعيف، أما العقل فتام. هكذا قال، نسأل الله لنا ولها حسن الختام. أما العقل فتام، يعني ذاكرتها قوية، وتعرف من يأتيها. من أسباب ذلك لأنني أعرف هذه المرأة الصالحة ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا. وكما قلت لكم عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، بلغ 90 عاما وهو في كامل قواه العقلية، في فتاويها الليلة التي توفي فيها، فكانت ذاكرته وعقله وعلمه وعبادته إلى الساعة التي توفي فيها. ولا شك أن هذا من أسبابه العظيمة، وهي أسباب كثيرة، هو ذكر الله جل وعلا. إذن الذكر فله آثاره، بل إنه كما تعلمون أن الذكر يكون كيف يواجه الإنسان أعداءه، لما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جعل من أسباب الثبات، الثبات من يعني هو من أعظم وسائل الانتصار على الأعداء. الثبات من أعظم وسائل الانتصار على الأعداء. كيف نثبت؟ من أعظم وسائل الثبات والذكر. فلذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي أعداء فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا شك أن هذا كلام من الله، وعد من الله جل وعلا، أن من أكثر من ذكر الله جل وعلا. وذكر الإمام القرطبي في تفسيره في سورة الأسرى أنه كان يسير في طريق، فقيل له إن هناك أعداء يتربصون بك من شياطين الإنس والجن. هل رجع؟ لم يرجع. هل أخذ سلاحا ماديا ليقاتلهم فيه؟ أبدا. استمر يقرأ كلام الله جل وعلا ويذكر الله جل وعلا، هذا الإمام القرطبي العالم المفسر المشهور. فلما رأوه هربوا من أنفسهم، هربوا من أنفسهم وقالوا: هذا شيطان شيطان. هذا طبعا فهمهم لها. فانظروا آثار الذكر. ولذلك الذي يذكر الله له هيبة، له مكانة، له منزلة، له قوة، ينتصر في معركته، ينتصر على أعدائه خاصة وعامة، يثبت في الفتن. اليوم نحن في زمن الفتن، كما قلت من أعظم وسائل الثبات في هذه الفتن هو ذكر الله جل وعلا. ولذلك كما بينت موسى عليه السلام كيف انتصر، ونحن على مشارف يوم عاشوراء، يوم الانتصار العظيم لموسى عليه السلام. نسأل الله أن يبلغنا هذا اليوم وأن يعيننا على صيامه، مع صيام أن نصوم قبله يوم التاسع، ومن لم يستطع أن يصوم التاسع فليصوم الحادي عشر. الشاهد أن موسى عليه السلام استعدادا لمواجهة أعداء الله، وهو كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا الكلام للأنبياء جميعا وللأتباعهم أيضا. قال في: رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. حقق الله له، أجاب الله له سؤله، سؤلك يا موسى، أعطاهم استجاب وجعل له هارون وزيرا من أهله يعينه كما تعلمون. لكنه ذكر أن الغاية هي الذكر، فلا نقلل الذكر. يا أخي الكريم، إذا واجهتك مشكلة حتى خاصة في بيتك، حتى مشكلة خاصة، ومن منا يخلو من مشكلة في بيته، إذا واجهك نقص في الرزق، إذا تعقد لك أمر في جهة معينة، فاستعن بالله جل وعلا. ومن أسباب ذلك هو الذكر، تذكر الله جل وعلا. يقول أحد الأخوة: والله كم من مشكلة واجهتني، فأبدأ قبل حلها بالذكر فتنفرج. على أنواع المشكلات، يقول: قد تكون مشكلة اجتماعية، وقد تكون مشكلة مالية، وقد تكون مشكلة مع آخرين، تحل بإذن الله. إذن فالذكر أثره عظيم جدا. والواحد أيضا أيها الأخوة يستحي من ربه، فعلا يستحي من ربه. كم يقضي من الكلام، لأقول المباح، لا نقول حاشاكم من المحرم، كم يتكلم باليوم من المباح وفي المجالس من المباح، كم نسبة ذكر الله فيها؟ وما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة، كان عليهم نقص. وكثير من المجالس قد تستمر ساعتين وثلاث قد لا تكون في ذكر الله. ولذلك كان علماؤنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبد الله بن جبرين رحمهم الله، إذا دخلوا المجالس بدأوا مباشرة في درس علمي، يقول: اقرأ من كلام الله جل وعلا، حتى يشغلوا المجالس بشيء ينفع الناس، وإلا فالناس لن يسكتوا، سيتكلمون يمينا وشمالا، وقد يتكلمون في أمور لا يستفيدون منها ولا ينتفعون منها، بل ربما تجر عليهم من المشكلات التي هم في غنى عنها. فضلا عن أنهم يؤاخذون يوم القيامة، لأن هذا اللسان كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قصة في معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنحن مؤاخذون، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك، قال أنحن مؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلذلك لما تذكر الله جل وعلا يحفظ لك الوقت ويبارك لك الوقت ويجعل وقتك مباركا، فيستحي الإنسان أنه لو فكر باليوم كم قضى من الكلام المباح وكم قضى من ذكر الله أو من تلاوة القرآن. سألت بعض الشباب قبل أيام، قلت يا أبناء أنتم شباب الآن، كم تقضون مع هذا الجوال في تتبع مقاطع وغيرها وكم تقرأون القرآن؟ وجدتم يقول لا يناسب، أستحي ذكر ما قالوا من ذكر الله. هذا كلام الله جل وعلا، هل نبحث عن غيره؟ إذن الكلام حقيقة يا أحبتي من أعظم الذكر هو القرآن لا شك. ولذلك وأعظم الذكر يقول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لاحظوا معيشة ضنكا، هذا في الدنيا معيشة، وإن كان الخطاب الأصل للكافر لكن لكل مسلم نصيب من هذا الأمر. بعض الناس تجد عنده حزن، عنده إشكالات، لو ذكر الله جل وعلا لذهب. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد اشتد غضبه، طبعا اشتد الغضب يكون من الشيطان، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. نعم، وهي من الذكر، لو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير موقعه. فيا أحبتي موضوع الذكر أقول ذو شجون ولا يكتفي هذه، لكنها إشارات عجلة في تدبر هذه الآية. ولذلك كثرة ما ورد في القرآن ذكر الله كثيرة 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 تدل على تأثيره وأهميته في الدنيا والآخرة. ثم قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم، الله جل وعلا هو الذي يصلي علينا وملائكته، صلاة الله جل وعلا عظيمة ولها أثرها. ما هي صلاة الله علينا؟ صلاة الله علينا أيها الأخوة بثنائه علينا في الملأ الأعلى، بثنائه علينا ورحمة الله جل وعلا. ألا تحب أن يثني عليك الله جل وعلا؟ والله الواحد منا لو علم أن مسؤولا من المسؤولين، فضلا لو قيل إن ملك من ملوك الدنيا ذكرك في مجلس لشعر الإنسان بغبطة وشعر براحة، فكيف بذكر الله له في الملأ الأعلى؟ وما جلس قوم في مجلس في بيت بيوت الله يذكر الله يتلون كتاب الله وتدارسون بينهم إلا ثم جاءت، لكن ذكرهم الله في من عنده. فإذا كذلك هنا قضية أن الله يصلي عليكم وملائكته. أما صلاة الملائكة فإنها كما تعلمون صلاة الملائكة والدعاء لنا. الواحد منا إذا رأى بعض الأخيار بعض الصالحين وخاصة إذا كان عند الشخص هذا مشكلة قال جزاك الله خير ادع لي، والدعاء لأخي المسلم بظهر الغيب ولك بمثل. كيف يا أخي الكريم وملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم يدعون لك ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. الآيات كما في سورة غافر وغيرها وكما في سورة الشورى، كفاك والله شرفا أن نذكرك الله جل وعلا، لكن هذا يقابل الذكر الذي تحدثنا عنه واستغفار الملائكة ودعاء الملائكة لك. والملائكة كما تعلمون وهم الملائكة المقربون من عند الله جل وعلا، وكان بالمؤمن يخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وظلمات الدنيا كثيرة، ظلمات الجهل، ظلمات المعاصي، ظلمات القلوب، ما الذي يخرجنا منه؟ هو الله، هو الله جل وعلا. إذا التزمنا، والخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا التزمنا بما أمر الله جل وعلا فأبشر والله بالخير وأبشر بالنور وأبشر بالسعادة وأبشر بالفرج ومجاهدة المشكلات. وكان بالمؤمنين رحيما، هناك رحمة عامة وخاصة. وكان بالمؤمنين رحيما، فالله جل وعلا يرحم الخلق جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، حتى الحيوانات. الأمة التي ترفع قدمها عن ابنها برحمة من رحمات الله جل وعلا، لكن هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. وكان بالمؤمنين رحيما، قال العلماء قدم في الحصر هنا، ما قال وكان رحيما بالمؤمنين، قال وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه رحمة خاصة لكم، رحمة من الله جل وعلا تقتضي العناية بهم وتوفيقهم إلى الخير ودلالتهم عليه. كم في هذه الآيات من الإغراء لنا من أجل أن نستجيب لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإلا الجزاء من لم يفعل ذلك فإن الله يحول بين المرء وقلبه. سبحان الله، انظروا المقابل في سورة الأنفال، تجيبوا لله وللرسول من أجل أن يحييكم بالإيمان بالتقوى بالصلاة. طيب إذا لم يفعل المسلم ذلك يخشى أن يحول الله بينه وبين قلبه، وإذا حيل بينه وبين قلبه ماذا بقي له؟ فهذا وكان بالمؤمنين رحيما. ثم هو يخاطبنا بلفظ الإيمان، مما يدل أيضا قال العلماء من فوائدها على أن الله جل وعلا يتكلم بالملأ الأعلى سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء. وأيضا عندما يذكرنا الله جل وعلا أيها الأخوة يصلي علينا أي بذكر، قالوا دليل المحبة للمؤمنين، دليل المحبة. كم والله شرف أن يحبك الله جل وعلا، وإذا حبك الله فأبشر بالخير في دنياك وأخراك. نعم، وهذا من باب الرحمة أيضا، وهذا أيضا يقتضي منا أن نحب الله جل وعلا وأن نستجيب له. تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال العلماء في هذه الآية دليل على رؤية الله، على رؤية المؤمنين لله جل وعلا. لما تقول لقيت فلان أي قابلته ولقيته، تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا من أقوال العلماء في هذه الآية. وفي ذلك في يوم المزيد، وبعض العلماء قال إنها عندما يدخلون الجنة جعل الله وإياكم فيها. الآخرة، كثرت الآيات التي تدل على أن الجنة هي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهي سالمة من كل الآفات، سالمة من كل الآفات. فالجنة ليس فيها مرض ولا موت ولا هرم ولا نقص في الرزق، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. وهذا أيضا يجعلنا أن نشيع السلام، أن نشيع السلام أيها الأخوة في بيوتنا. اسمحوا لي نتحدث ببعض مشكلاتنا، بعض الأحبة وهم على خير وقد يكون جاء من الصلاة ومن الخير يدخل الميت لا يسلم، بينما ورد أن الإنسان إذا دخل بيته ثم سلم ثم بدأ الطعام وسمى الله جل وعلا، قال الشيطان لأصحابه أخرجوا لا مبيت لكم ولا عشاء، لأنه سلم. وإذا لم يسلم ولم يسمي شاركهم في أكلهم وشربهم. يقول أحد الأخوة أني كنت في مطار المطارات ودخلت الصالة الخاصة التي يدخلها بعض الناس كصالة الفرسان. يقول كنا ننتظر الطائرة عدة ساعات لأن الطائرة تأخرت. يقول والله وجدت رجلا غربيا، طبعا ليس مسلما، يقول فتعجبت، ما ينتهي من طعام إلا ويأتي بطعام آخر، لم يتوقف عدة ساعات إلا توقفات يسيرة، بينما يقول كان الواحد منا وهم أكثر من في الصالة يأخذ شيئا يسيرا يأكل ويكتف. فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يأكل بسبعة أمعاء، الكافر المؤمن يأكل بمعي واحد، يأكل شيئا. كم مرة الواحد يقول يأتي بطعام على أنه سيأكله وما يستطيع أن يكمله، مع أنه في الأصل ليس بكثير، لكنه ربما زاد عن حاجته شيئا قليلا ولم يأكله لأنه سمى الله جل وعلا، بينما الكافر يأكل لأن الشيطان يأكل معه. فلذلك قل من المشكلات أن الواحد يدخل على بيت لا يسلم، يتصور أن أهله لا يستحقون السلام، والسلام أمان، السلام أمان أيها الأخوة. وحماية ووقاية من الشيطان ووقاية من أعداء الله جل وعلا، دار السلام. وكذلك لنا في الدنيا إذا أشعنا السلام تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأيضا أعد لهم أجرا كريما. نعم هذا في الآخرة، لكن حتى في الدنيا. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة المؤمن ويحث أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، أكثر السلام. هناك بعض الأحبة يسلم على من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف، وهذا من الخلل الموجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف السلام. وأيضا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ما دام سلم عليك فهذا أمان، وأنت إذا سلمت على آخر فهذا نوع من الأمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من علامات المحبة وهي إفشاء السلام، وهذا من علامات الإيمان وهو المدخل للجنة. يدل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصل إلى الجنة، أفشوا السلام بينكم. وبهذه المناسبة أذكر مسألة يسيرة لأن هذه فوائد. وجدت مسائل سبحان الله لا تكلف كثيرا، وربما نقول لا تكلف شيئا، ولها أثر عظيم. منها السلام، السلام أثره عظيم على نفسك وعلى أولادك وعلى أهلك. إذا دخلت فسلم، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله. إذا لا حتى أن أهان الله أن ندخل أي بيت كما في سورة النور حتى نستأنس ونسلم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. الاستئناس أي أن الوقت مناسب للدخول وأهل البيت ترضونك وتسلم عليهم، فكذلك في بيوتنا. فإفشاء السلام له أثر. الثاني التبسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس لا يتبسم يا أخي، أثقل عليه ربما من شيء كبير أن تبسم في وجهك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. الثالثة الهدية، تهادوا تحابوا، نحن نبحث عن كيف نتحاب. والهدية أيها الأخوة لا يلزم أن تكون غالية الثمن، الهدية لها وقع عظيم جدا، ولو كانت عودا من أراك يقبله الناس، وليست لها علاقة بالغنى والفقر. فلذلك مثل هذه المسائل تشيع المحبة والأخوة وانتشار الخير في الناس. تحيتهم يوم يلقونه السلام. وأيضا يقول الله جل وعلا يبين فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله ولي تحيتهم يوم يلقونه السلام. وأيضا ورد السلام في القرآن في مواضع عدة كثيرة جدا. وأنتقل الآن إلى الآية التي بعدها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طبعا تكرر الخطاب للنبي في هذه السورة من أولها، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، وسيأتي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. وهنا يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو موضوع هذا الدرس. الآن في الظلمة أيها الأخوة، أليس الواحد منا إذا رأى نورا ذهب يبحث عنه؟ موسى عليه السلام لما ترك مدين وذهب إلى مصر وكان في ليلة مظلمة باردة ورأى نورا وهو نور الله جل وعلا ويحسبها نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، لأنه في طريق مظلم. فهذا طبع بشري أن الإنسان خاصة إذا كان في ظلمة وكان محتار ووجد نورا ذهب إليه وفرح به واستأنس به. وهكذا فعل موسى، وكررها الله جل وعلا في مواضع عدة في كتاب الله جل وعلا، في سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص، أنه لما رأى هذا النور هو كان يحسبه نارا فإذا هو نور الله جل وعلا. ولذلك إنا أرسلناك قال وسراجا منيرا، السراج المنير هو محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله سراج منير للأمة جمعاء. وبقدر اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة يتحقق لك
هذا النور يخرجهم من الظلمات إلى النور كما مر معنا. اليوم مرة أخرى العالم كما ترون قضايا تهز القلوب، تبدل في الدين عند البعض، شكوك، اضطراب، تشاؤم. الحل كما قلنا قبل قليل في أمور كثيرة من ذكر الله جل وعلا، ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم لن يخالطه بإذن الله تشاؤم ولا يأس ولا قنوط. اليوم تلاحظون الأواقع الأمة، تلاحظون الاعتداء على أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأخوة، الإشكال ليس فقط فيما يتعلق بأولئك. نعم، لا شك أن هذه مصائب عظمى ما يحدث لإخواننا في بورما أو في العراق أو في أي بلد من بلاد المسلمين، لا شك. لكن الإشكال أيضا ما يقع على المسلم نفسه وإن كان في بلد آمن، بمعنى أنه قد يبدأ يصاب بشيء من اليأس أو القنوط أو التشاؤم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نحن الآن مبتلون بما يحدث لإخواننا في بورما أو في العراق لأهل السنة أو للمسلمين في فلسطين أو في أي مكان يبتلى فيه المسلمون، لأن هناك من يشكك، من هناك من يصاب بالتشاؤم. العلاج هو بهذا السراج المنير مع ذكر الله جل وعلا. هذا السراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كان متفائلا، بل وجدت، وهذا أمر بدهي ولكن باب التذكير، أنه كلما ازدادت المصيبة والمشكلة على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد تفاؤلا، ازداد تفاؤلا. ويكتسأل عائشة: هل رأيت أو مر بك يوم أعظم من يوم أحد؟ يوم أحد التي تعرفون حدث فيها الهزيمة وقتل من الصحابة رضوان الله عليهم بعد الانتصار، حدثت الهزيمة، قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حمزة رضي الله تعالى عنه وكبار الصحابة، بل جرح النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول: هل مر بك يوم أشد منها؟ قال: نعم. في قصة ابن عبد ياليل لما رفضت قريش أن تستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وآذت، فخرج هائما على وجهه، خرج هائما على وجهه، فلم يستفق إلا في قرن الثعالب في طريقه للطائف، فيأتيه ملك الجبال يرسله الله جل وعلا، يقول: هل تريد أن يطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين؟ ماذا تصورون إذا أطبق الله عليهم الأخشبين؟ هل يبقى منهم أحد؟ أقل من الحبة في الرحى. ولو قال نعم لا، ما أرسله الله جل وعلا إلا هو يريد نعم، لو قال نعم، لكن الله أعلم بنبيه، قال لا لا. انظروا تفاؤل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله أو كما قصر. هؤلاء الذين كانوا بين الأخشبين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو لم يؤمن منهم أحد، ممكن من أبنائهم أو أبناء أبنائهم من يعبد الله يوحد الله. انظروا تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن من هؤلاء الذين بين الأخشبين أي بين الجبلين أصبحوا من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أسلم قبل الفتح ومنهم من أسلم بعد الفتح، فكان في أشد مواقفه. فنحن إذا نظرنا واقع أخواننا في اليمن ولا في أفغانستان أو باكستان أو غيره مؤلمة، لكن علينا أن نحسن الظن بالله جل وعلا. وماذا يفيدنا التشاؤم الذي يطرحه البعض؟ ماذا يفيدنا اليأس؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أقصر طريق للخسار والبوار والهلاك هو سوء الظن بالله جل وعلا. فمهما اشتدت الحال بإخواننا في بلادهم أو نحن ونحن نرقب هذا الأمر، ألا نيأس من روح الله. يعقوب عليه السلام في أشد مرحلة مرت به بينه وبين أولاده، يقول عليه السلام لما ذكر يوسف قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم، إلى أن قال: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، مكظوم شديد، حتى يقول له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، أين أنت وين يوسف؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في هذه اللحظات يقول لهم: يا بني، ما كلمهم بكلمة قاسية ولا جارحة، مع تعلمون الألفاظ التي قالوها له، لم يتلطفوا معه وهو أبوهم وفي شألة حزن وذهب بصره، تالله يقسمون بالله إلى متى أن تذكر يوسف؟ ومع ذلك يقول لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا كان في أصعب المراحل يقول هذا الكلام فكذلك المؤمن. ولذلك بعد هذه الآية مباشرة في سورة يوسف دخلوا على يوسف وأجدوا يوسف، فالذي أصاب أبوهم وليس هم، بل حتى لما جاء ريح يوسف وأرسل القميص البقية الموجودين هناك ويقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يقسمون بالله مرة تالله إنك لفي ضلالك القديم. سبحان الله، انظر الفرق بين هذين المثلين، يقصدها الله في القرآن حتى لا نيأس إذا رأينا أخواننا في كل تلك البلاد التي أشرت إليها، في أي موضع في أي بلد من المآسي والجراح، نحسن الظن بالله ونعلم أنه العليم الحكيم، لكننا أن نعمل بما يجب علينا وليس مجرد الشعور الذاتي مع أهميته. فكذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى سراجا منيرا، هكذا كانت حالهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا كانت حال الأنبياء موسى عليه السلام، وهذه عاشوراء التي ستأتينا بعد يومين بإذن الله. أيضا يقول له أصحابه وقفة مهمة أيها الأخوة، يقولون إنا لمدركون. لماذا؟ لأن البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم وليس معهم سلاح، وفرعون أيضا معه جيشه ومعه قوته ومعه جبروته، وهم قلة ضعفة قد خرجوا من مصر عزل، فهم بناء على المظاهر المادية يقولون إنا بالتأكيد واللام لمدركون، يؤكدون يقينا أنهم سيدركهم فرعون. هذا حساب مادي، لكن انظروا للمؤمن وقادته وهو موسى عليه السلام لقوة إيمانه بالله جل وعلا يقول كلا، كلمة ردع وزجر، كلا. لماذا كلا يا موسى وأنت ترى البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا؟ كلا إن معي ربي سيهدين، فيأتيهم بالمؤكدات نفسها إن معي ربي سيهدين، ومباشرة تأتي الفاء الفورية فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر. إذن يا أخوتي أعجبني الكلمة لأحد المشايخ قبل أيام، كنا في مجلس فتحدث عن بعض واقع الأمة ومشكلاتها الآن والمظالم الموجودة في العالم الإسلامي في ميانمار وفي غيرها وفي العراق، قال يا أخوة الكرام يغير الله من حال إلى حال، ما بين لحظة عين وانتباهة يغير الله من حال إلى حال. من قال لكم من هذه الأحوال تستمر؟ من قال لكم أنها تدوم؟ لا تسيء الظن بالله جل وعلا، أحسن الظن بالله وخذوا بالعمل. فلذلك هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صفات عظيمة يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الذي هذه صفاته بأبي وأمي إلا يدلنا على الخير؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك، من التدبر ما قال يا أيها الرسول إنا أرسلناك، جمع الله له بين النبوة والرسالة فلا خاطبه بلفظ النبوة وبين له مهمته، بينما في سورة المائدة قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن واجب الرسول أن يبلغ، وهذا من اللطائف التدبر. فجمع الله فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك، فهي نبوة ورسالة، وهناك من الأنبياء من لم يرسل، إنما هو نبي وليس برسول، ولكن من الأنبياء قال العلماء الذين ذكروا في القرآن، ذكر بعض أن جميع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن فهم أنبياء ورسل، ولكن هناك من بني إسرائيل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم من هو نبي وليس برسول، والله أعلم. فالشاهد قال من ذكر اسمه، أما التي قال لهم نبيهم نعم تختلف المسألة في هذا الأمر ويكون نبيا وليس برسول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا على أمتك، وهو شاهد على الأنبياء أو على أمم الأنبياء من قبل، ومبشرا ونذيرا. من صفات الداعية أن يبشر أيها الأخوة، وبخاصة في الأزمات لا يئس الناس. بعض أحيانا يتكلم داعية أو طالب علم ويزيد الناس يأسا، يبدأ يذكر لهم المصائب والمآسي والجراحات والآلام، الناس يعرفون هذا اليوم وبخاصة مع الإعلام الحديث، الأطفال أصبحوا يتابعون، الناس يحتاجون من يبث لهم التفاؤل ومبشرا. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما لليمن قال لهم ثلاث كلمات: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. مع أنه أرسلهم لأهل كتاب، إنكم تأتون قوما أهل كتاب، من أهل الكتاب، ويصيب بهذه الثلاث الوصايا التي نحتاج إليها اليوم: يسر ولا تعسر، لا تشد على الناس. ولذلك يقول سفيان: أما التشديد فكل أحد يحسنه، ولكن الفقه هو الرخصة بدليل. هناك الآن ناس يترخصون لكن بدون دليل، هناك ناس يميعون دين الله جل وعلا باجتهادات باطلة، هذه ليست رخصة، هذا انحراف يقابل الغلو، لكن الرخصة بدليل. يسر ولا تعسر، لا تعسر على الناس، ويكدلهم وإياكم كرائم أموالهم، لا تأخذ من خيارها، يستر عليهم. أيضا وبشر ولا تنفر، بعض الناس أحيانا قد ينفر من الدعوة إلى الله جل وعلا، بدل أن يدعو الناس ويبشرهم ويطمئنهم ويقول لكم في الإسلام كذا أو في العمل كذا، قد يخوفهم. ولهذا أحيانا بعض الأخوة لا يوفق، يقوم يتكلم في مسألة من المسائل ويركز على ما ورد فيها من العذاب وما ورد فيها من كذا، هذا صحيح من جهة وارد، لكن أين البشائر؟ أين الخير؟ دل الناس على الخير، دل الناس على ما يطمئنهم، على ما يفرحهم. يا موسى نوح عليه السلام يقول: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما قال ادخلكم الجنة، وهم لا شك إذا استغفروا دخلوا الجنة، قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، نعم، وبين كل هذه الفوائد. وهو يقول: يا قوم استغفروا ربكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، يريدون شيء عاجل. فأنت إذا تحدثت، مثلا نأخذ مثال الصلاة، بعض الناس إذا تحدث عن الصلاة تركز على ما ورد في من تركها من العذاب والشدة، وهذا صحيح وارد، وأن ما يحاسب عليه وكذا، هذا صحيح، لكن لماذا لا تبين لهم ما في الصلاة من خير، ما في الصلاة من رحمة، ما في الصلاة من رزق، ما في الصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني اشتدت به مشكلة، فزع إلى الصلاة، وهذا ثابت. فلما تعطي الناس الشيء العاجل كما قال ابن القيم: النقد والنسيئة، النقد والنسيئة، الناس يحبون الشيء العاجل، والنفس مولعة بحب العاجل، حتى تعطيهم وتبين لهم ما يحتاجون إليه في هذا الأمر. فيا أحبتي مبشرا ونذيرا. ولذلك يأتي أنه غفور رحيم وشديد العقاب، لكن لا تأتي بآية دون الأخرى، فهو المسلم يعيش بين الرجاء والخوف، قال العلماء: بين الرجاء والخوف كطائر في السماء، لو طار بجناح واحد فقط الطائر، فالذي يريد يعمل بالرجاء فقط غير صحيح، والذي يعمل بالخوف فقط صحيح، لكن كجناحي طائر. لكن قالوا يغلب في حالة السلامة الخوف، وعندما يقدم على الله يغلب جانب الرجاء. ولذلك لما حضرت الوفاة عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما وعنده ابن عبد الله، وبكى عمرو رضي الله عنه، وهو من وعمر في منزلته ومكانته، بدأ ابنه عبد الله الفقيه العابد الزاهد يذكر والده بما عمله من خير ومن جهاد في هذا الدين. فلذلك كما أنك إذا أتيت مريضا وتزوره لا تذكر له الذين مرضوا في مرضه وماتوا، لكن اذكر له الذين مرضوا بمثل مرضي وشفاهم الله جل وعلا، أدخل الأمل على قلبه. فكذلك عند حضور الموت لا تيأس من رحمة الله، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. سبحان الله، هذه لو خصص لها أيها الأخوة درس مستقل ما كفى. داعيا إلى الله، ليس إلى نفسك، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: بعض الناس، بعض الدعاة يدعو إلى نفسه من حيث لا يشعر، تجد المقياس عندهم نفسه، يريد الناس يجتمعون حوله، يريد أن يكون له منزلة في بين الناس، يغضب إذا ما أطاعه الناس، قال هذا ما دعا إلى الله، هذا دعا إلى نفسه، داعيا إلى الله. ولذلك تحقيق هذا المعنى في الدعوة إلى الله جل وعلا أن ينظر الإنسان هل هو يدعو إلى الله حقيقة أو يدعو إلى نفسه، هل هو يدعو من أجل غرض دنيوي أو مصلحة دنيوية أو لا، بإذنه، أي حسب ما جاء من عند الله أنت تبلغ عن الله، أنت تبلغ عن الله جل وعلا، فإذن وداعيا إلى الله بإذنه وليس كما تريد أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وقفت عند كلمة وسبحان الله، لماذا جاءت في هذا الموضع؟ لأن هنا كما تعلمون ليس هنا، لم تأتي بعد وصف الله أن له ولد أو له زوجة، تعالى الله عما يقولون، فيأتي التسبيح وهو التنزيه، لكن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني وسبحان الله. أين موضوع التنزيه هنا؟ فبعد دراسة الآية من سنوات هذا الكلام وجدت لها دلالة. هناك من يدعو إلى الله لكن ليس على بصيرة، ويقول أنا داعى إلى الله ومعروف أنه داعى، ولكن يدعو إلى بدعة، وينسب هذا إلى الله جل وعلا، فينزه الله جل وعلا أن ينسب إليه ما ليس من شرعه. فلهذا إذا رأيت داعية فانظر هل هو كما دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية بعدها وسراجا منيرا، بإذنه وسراجا منيرا. كم من الناس من يدعو اليوم؟ أرسل لي أحد طلاب العلم، له ابن بالابتدائي أصلحه الله، وأبوه ما شاء الله من طلاب العلم، يقول تناقش ابني مع زميله قد يكون رابع ابتدائي، فذكر ذاك الطفل الآخر مسألة، فابن الشيخ قال أعطني الدليل، فمنطق جميل جدا وكلهم أطفال، أعطني الدليل، لا تحلل وتحرم وأنت لا تعلم. يقول فجاءني قال يا أبي قلت كذا وكذا، فبين له والده وشكره على أنه طلب الدليل. يقول فهرب الطفل الآخر ما عنده دليل. المشكلة ليست قضية الأطفال، في طلاب علم الآن وهناك من دعاة بدون دليل يترخصون ويعتبرون هذا دينا وحلال وحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. هنا جاء التسبيح سبحان الله، لتفتروا على الله الكذب. الذي ينسب شيئا إلى دين الله وليس من دين الله قد افترى على الله. بل في سورة الأعراف لما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بالحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال العلماء جعلها الأخيرة فهي أشد من الشرك والبغي والفواحش، لأنه يفتري على دين الله والناس يتبعون على أنه يدعو إلى الله، وهو يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى ضلال أو يدعو إلى أمر محرم. ولذلك الفتوى عظيمة، والقول على الله شأنه عظيم، هل هو فعلا قاله الله أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. هناك مترخصون الآن ومتنازلون ومتساهلون، يأتون بأمور ليست من دين الله جل وعلا، يبدلون في دين الله، وليست الفتوى تؤخذ من كل أحد، بل كان الصحابة ومن بعدهم يعتذرون عن الفتوى حتى تدور على عدد كبير منهم، وهم من أعلم الأمة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك قال هنا وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه وسراجا منيرا. وهكذا هو السراج، فعلى قدر صفاء السراج يكون فائدته، ولا يمكن أن يصف السراج إلا بصفائه، أي بالوحيين بالكتاب والسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، يكرر مرة أخرى وبشر المؤمنين، مع أن هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يذكره. فاليوم أؤكد، أنا ركزت على هذا المعنى لأهميته، اليوم الناس يحتاجون إلى التبشير. إذا نقول إن البشارة والنذارة من مهمة الأنبياء كما أمرهم الله جل وعلا، وهي مهمة أتباعهم. فالذي يكثر من النذارة التخويف دون التبشير هذا نقص في دعوته. ولهذا فإنني مرة أخرى أقول أيها الأخوة، مع هذه الآلام أبشروا، والله أبشروا، الخير قادم. وكما بين الله جل وعلا في سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، لعب فرث ودم، ماذا يخرج؟ لبنا خالصا سائغا للشارب. أي هذه الجراحات التي في الأمة الآن
في مشارق الأرض ومغاربها، سيكون ويعقبها خير عظيم جدا. المهم أن نحسن الظن بالله جل وعلا، وأن نبشر الناس، وأن لا نيأسهم، لأن ما فائدة اليأس، إنما هو مزيد من الاستسلام للأعداء ومزيد من التنازلات. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يقال لهم في هذا الوقت، وذكرت في سورة آل عمران، بعد جراحاتهم وبعد آلامهم، عزة المؤمن ليست فقط بالقوة المادية، عزة المؤمن في قوته، في عقيدته، في إيمانه، في أنه مع الله جل وعلا وأن الله معه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولهذا أكد الله جل وعلا كما في سورة محمد التي سورة القتال، أننا لا نهن ولا نحزن ما دمنا نثق ونؤمن بالله جل وعلا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما مر معنا في هذه السورة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا، هربوا، استسلموا، استجابوا لأعداء الله؟ لا، انظر كيف يكون هذا الأمر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، كما قرأ الإمام قبل قليل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ولقي الله، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لأن في فترة الضعف والهزائم يكثر التبديل، يكثر التنازل عن دين الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قلت عرض، ما هو شيء حتى ما يسوى، ما يستحق. وعرض الدنيا لا تحسبونه فقط يكون مال، من الخوف الذي ينتابه حتى يبحث عن الأمان ويخشى من العقوبة، تجده يترخص، يبتعد عن دين الله، يتنازل. لا، فلهذا نحتاج إلى هذا المسألة في مثل هذه الظروف. هذه سنة الله جل وعلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فكثير من الأسباب التي يذكرها الناس دليلا على واقع الأمة الآن هي من أعظم المبشرات، لأن هكذا وعد الله جل وعلا، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الله جل وعلا. ولكن علينا أن نرجع إلى الله وأن نأخذ بالأسباب، وليس مجرد تنظير وكلام لا أثر له. فهذه مسألة في قضية البشارة والنذارة. أيضا وداعيا إلى الله، ليس إلى عصبية ولا إلى مجد ولا إلى قومية ولا إلى جاهلية ولا إلى مغنم ولا إلى سلطان أو جاه، لكن داعيا إلى الله. والداعي إلى الله كما قال الأنبياء جميعا، لا أسألكم عليه أجرا. انظروا إلى سير الأنبياء جميعا عليهم السلام، كلهم يكررون هذه الكلمة، لا أسألكم عليه أجرا. والأجر أيها الأخوة، البعض يتصور أنه مادة، فلوس، لا، هذا نوع من الأجر، بل ربما من أقل الأجر. قال العلماء كما في سورة ياسين، يا قوم اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، قال العلماء كل منفعة دنيوية فهو أجر. الذي يدعو الناس حتى يكون له شأن بينهم هذا أجر، الذي يدعو الناس حتى يقدم في المجالس له أجر، الذي يدعو الناس لمغنم أو رهبة أو رغبة هذا أجر، الذي يدعو الناس ويأخذ مقابل، لا أقصد من بيت مال المسلمين فهذا لا حرج فيه، لكن يأخذ على الناس. كل الأنبياء يقول لا أسألكم عليه أجرا، لأن الناس ينفرون من الذي يأخذ على دعوته أجرا. فهذا أن يكون المؤمن الداعية متجرد إلى الله جل وعلا، ويرزقه الله جل وعلا كما رزق من قبله ويرزقه من بعده. فهذه من صفات الأنبياء، فهو يدعو إلى الله داعيا إلى الله، لا أدعو لمغنم ولا إلى وظيفة ولا إلى جاه. والصادق يعرف، حتى لا يلزم أن يكتب، لا يكتب على جفاته أنه صادق أو كاذب، الناس يدركون، كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونساءهم، هناك من يكتب الله له القبول لسلامة قلبه وطهارة قلبه وتوحيده وعمله وتعففه، ومن يستعفف يعفه الله. وآخرون تجد ينصرف الناس عنهم، قد يكون أفصح من الآخر، وربما يكون عنده من العلم، ولكن
يسقط بين الناس. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ لماذا؟ اتبع هواه، اتبع منفعة دنيوية. إذن هو داعيا إلى الله جل وعلا، على المؤمن وعلى الداعية أن يتجرد من عرض الدنيا ومن طلبات الدنيا ليكون له الأجر عند الله جل وعلا، وليكتب الله جل وعلا له القبول. قال العلماء مبشرا ونذيرا. المبشر هناك شيء، هناك مبشر ومبشر، ومبشر به ووسيلة، نعم، وهو سبب يوصل إلى ذلك. فأنت تبشر الناس وهم يبشرون، وتبشرهم أيضا إلى الجنة، والسبب الموصل هو طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من تلك الوقفات، لأن سأختصر مراعاة للوقت، الدعوة إلى الله جل وعلا ليست خيارا، ليست خيارا، لكن على كل مؤمن أن يدعو إلى الله، لكن تتفاوت الدعوة على حسب علمك. لا يدعو الإنسان بدون علم، لكن لا يعني أنه لا يدعو بدون علم أنه لا يدعو أبدا، لا، أنت تعلم فرض الصلاة، أركان الإسلام، تحفظ من القرآن الشيء الكثير، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو بما تعلم، بلغوا عني ولو آية، رب كلمة تقولها في مناسبة أو في مجلس أو بإذن إنسان يكتب الله لها القبول ولو بعد حين. أنت داعي إلى الله، ما دمت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت داعي إلى الله. الدعوة ليست خاصة بأفراد. ولذلك يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن الدعوة الآن فرض عين. أليست يا شيخ فرض كفاية؟ قال فرض كفاية لو قام بها غيرك وكفوا، لكن اليوم مع الدعاة الناس بحاجة للدعوة، بحاجة لدعوة الرجال والنساء، فكل من استطاع أن يدعو فليدعو، بشرط أن يدعو بعلم، أي لا يشترط، لاحظ، أن يكون عالما، إنما يشترط أن يدعو بعلم، أي لا تدعو إلا بما تعلم. فرض الصلاة لا تحتاج إلى أن تكون عالما، إذا رأيت ناس لا يصلون تأمرهم. بعض المعاصي لا تحتاج، رأيت أطفال مرتين والله وكلهم أعمارهم الآن كبار ما شاء الله، لكن هذا الكلام قديم، وكنت في مكة وكلها رأيتها في مكة، أعمارهم لم تتجاوز 5 سنوات، ينهون عن المنكر. قد تقول كيف؟ والله أذكر واحد منهم والده يحمله على كتفه، يحمله على كتفه، فرأى إنسان معه دخان فقال له ارمي بها اتق الله، وهو طفل لم يبلغه، هل دعوة إلى الله؟ الثاني نفس الشيء، وجدته في حي الزاهر، طفل مع والده، والده طالب علم أيضا، والأول طالب علم، عند المخبز وقف والده يريد يأخذ خبز، فرأى شخصا جاء ليأخذ خبز ومعه دخان، فقال ارمي السجارة، ما يجوز، حرام. طبعا هؤلاء يتأثرون من هؤلاء، يمكن أكثر من الناس حاكمون، هذا داعي إلى الله بحدود، هو ما دعا إلا بما يعلم أنه حرام، علمه أبوه هذا الأمر. إذن أنت تدعو فكيف عندك علم؟ عندك علم خير كثير جدا من القرآن والسنة، لكن لا تدعو لمسألة لا تعلمها. إذا سئلت عن أمر لا تعلم قل لا أدري. فإذا هنا لا عذر لأحد أن يحتج أنه ليس بعالم. فنحن نفرق بين شرط أن يكون الداعية عالما، لا، إنما يكون أن يدعو بعلم، وفرق بين المسألة، بلغوا عني ولو آلة، والله أعلم. فكذلك نجد من تلك الوقفات أيها الأخوة، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ودع أذاهم. ما معنى ودع أذاهم؟ هل يدع أذاهم أنه لا تؤذيهم؟ حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه أن يؤذي أحدا، إنما ودع أذاهم أي لا يشغلك أذاهم لك، لا يشغلهم أذاهم لك، دعهم، اتركهم، دع أذاهم. قال العلماء هذه فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ضمانة أن الله سيتولاهم، فسيكفيكهم الله، وكل من أخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم سيكفيه الله جل وعلا، فاعف عنهم واصفح. الآن بعض طلاب العلم ينشغل بالردود والنقاش فمعناه أن أعداءك أو خصومك حددوا لك متى تتكلم ومتى تسكت. وفي القرآن ولا يلتفت منكم أحد. وهذا المعنى سبق أن ألقيت فيه درس أو محاضرة. كل الأنبياء قالوا هذه الكلمة أو معناها. لا تلتفت، إذا حررت طريقك إلى الله لا تلتفت أولئك وما يفعلون، وإلا سيعرقلون طريقك. يقول هنا ودع أذاهم وتوكل على الله. ما دمت توكلت على الله أي ثق أن الله سيدافع عنك، وهذا بنص القرآن: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المؤمن يدافع عن الله جل وعلا، لكن قد يبتلى، قد يتسلط عليه الأعداء، قد يتكلمون في نفسه. انظروا مثلا من برأ، من برأ مريم عليها السلام؟ برأها الله جل وعلا، قرآن يتلى إلى يوم القيامة على لسان عيسى عليه السلام. نعم، قال إني عبد الله، ثم لما أشارت إليه. عائشة من برأها؟ حتى هي تقول ما كنت أتوقع أن ينزل بآيات تتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور. فينزل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور في سورة الحج. المؤمن دع أذاهم، لا تلتفت لهم. ولذلك ثبت أن عدم التفات العالم والداعية وطالب العلم والمسلم لمن يؤذيه، ثبت أنه يؤذي أولئك أشد عليهم لو رد عليهم. نعم، لأنه لو دخل معهم في نقاش وردود، أنا لا أقول أنه لا يجوز للمسلم أن يدافع عن نفسه، يدافع المسلم عن نفسه، ولكن بحدود. أنت ما دمت داعيا إلى الله جل وعلا فثق أن الله، ما دمت داعيا وداعيا إلى الله بإذنه، ثق أنه سيدافع عنك. أما لو حدث عنده قصور فقد يكله الله إلى نفسه. فالشاهد أن المؤمن يجب أن يكون قلبه طاهرا سليما. إذا كان الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلتفت للكفار، واعف عنهم واصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، انظروا كيف الآيات تأتي النبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واصفح، فما بالك بغيرهم. العفو أيها الأخوة زينة المؤمن. إذا كان هذا الأمر بالعفو عن المشركين في الدنيا، وإلا فجزاهم عند الله من الكفار، فما بالك بالمؤمن. ليجعل العفو سمة لنا عن القريب والبعيد. ستجد سلامة في قلبك، ستجد انشراحا في صدرك، ستجد طيبة في عيشك، ستجد راحة عاجلة وآجلة. دع أذاهم، دعهم يتكلمون، لا تلتفت لهم. فما بالك إذا كان أخوك المسلم أخطأ عليك، حتى لو وقع في عرضه. وكان والله جل وعلا يقول لأبي بكر رضي الله عنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم. تعرفون أن هذه في مصطح رضي الله عنه، وكان ينفق عليه أبو بكر، فلما وقع فيما وقع فيه في عرض عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وتاب إلى الله وطهره صلى الله عليه وسلم، أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، كان ينفق عليه وهو قريب له، قال الآن أنا أنفق عليه ومع ذلك يقع في عرض ابنتي، فحلف ألا ينفق عليه. تنزل آية تتلى إلى يوم القيامة. ولا يأتلي لا يحلف، ولا يأتلي الفضل منكم والسعة، هذه ما شاء الله. هنيئا لأبي بكر رضي الله عنه. كم في القرآن من آيات تثني على أبي بكر، فهو من أهل الفضل والسعة، وهو الصادق، وهو الذي في آخر سورة والليل إذا يغشى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلى أن يعد الله ولسوف يرضى. آيات كثيرة في أبي بكر، والذي قال بالصدق وصدق به قيل في أبي بكر، فيحلف فتنزل القرآن. مع أنه وقع واصطح فيه فعلا، وقع في أمر عظيم رضي الله تعالى وطهره الله في حد. قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فعفى عنه وصفح. كنت دائما إذا جاءني بعض الأخوة بينهم مشكلات وأقول له مثلا اعف عن أخي، قال فعل وفعل وفعل، أقول سأسألك سؤالين أجب: هل هذا الذي وقع أي أشد ما وقع على أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: لا والله اللي وقع على أبي بكر في عرض ابنته يعني على عائشة أشد، الحمد لله أنا ما صلت الأمر إلى هذا الحال. طيب، هل الذي وقع عليك كما وقع على يوسف وما حدث له من 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 بعد ذلك من غربة وأخذ عن أبيه وإلقائه في الجب وبيعه مملوكا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ووضعه في السجن كله بسبب إخوانه، ومع ذلك يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم. بل لا يكتفي بهذا، يغفر الله لكم. هل هو أشد؟ يقول لا لا والله ما تصل إلى ما وقع في يوسف. طيب هل هو أشد ما وقع على يعقوب من أبنائه؟ ماذا فعل في أبنائه؟ سنوات طويلة يعيش في الهم والحزن، عندما أخذوا كذبوا وأخذوا بالحيلة أخذوا يوسف، وعاش تلك السنوات حتى آخرها، فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب لما جاء ريح يوسف وألقى عليه البشارة مباشرة، يا أبانا استغفر لنا، لاحظ استغفر لنا إيش؟ ذنبنا؟ لا، استغفر لنا ذنوبنا. هم يعترفون ذنوب وليس ذنبا واحدا. كم مرة أخطأ في حق أبيه حتى في لحظات الحزن والضعف؟ تالله تفتأ وتذكر يوسف، تالله إنك في ضلالك القديم ما رحموه، ويقول يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. ما قال لا، يوسف ما عاقبهم ولا بكلمة ولا بكلمة، يقول لا تثريب عليكم اليوم، خلاص عفو تام. طيب ويعقوب عليه السلام قال العلماء قوله سوف أستغفر لكم ربي، قالوا يريد يختار وقت السحر أرجى للإجابة. لماذا؟ لأنهم لم يذنبوا في حق أبيهم فقط ولا في حق أخيهم فقط، إنما في حق الله، أيضا ما فعلوه معصية لله جل وعلا، إذا نبي من الأنبياء، إذا والده، كلها مذاء. فيختار وقت السحر لعل الله أن يعفو عنهم، وإلا هو قد عفى. فيقول لي من أناقش؟ لا والله. طيب أنت المشكلة التي بينك وبين أخيك، انظر العفو كيف يأتينا. النبي صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه أبدا، مع شدة ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم واتهم ساحر كاهن. فعندما نعرض هذه الأمثلة ودع أذاهم كما في هذه الآية، الواحد إذا أوذي يا أخي الكريم أصفح. حتى سمعت أحد الأخوة يقول والله كنت في أول شبابي ما كنت صراحة أعفو وأصفح، أو أعفو وليس بسهولة. يقول حتى قرأت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء، وأيضا وسيرة المعاصر أحيانا مؤثرة جدا، الشيخ بن باز رحمه الله. الرجل والله يا أخواني الشيخ بن باز أعجوبة في العفو، أعجوبة أعجوبة في العفو، لو خص الدرس مخاف مات، كل حياته عفو 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 عفو، ما أوذي باللسان وبالقول. يقول فلما تأملت بهذا أصبح العفو محببا إلى نفسي، ولولا أنه لا يجوز يقول أن يدعو الإنسان أن يساء إليه لدعوت حتى أعفو، لدعوت. يعني يقول أصبحت لما يساء إلي أفرح من وجه، ليس بالإساءة، لا، يقول أفرح بأنني سأعفو، ورأيت من آثار العفو في نفسي وفي أهلي وفي مالي، هكذا وعد الله جل وعلا. ولذلك ودع أذاهم هؤلاء المشركون الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وهددوا بقتله، ومع تأتوا كل هذه الآية وصفوه ساحر كاهن مجنون. يا أخي الكريم، الآن لو يقال بعض الناس ترى فلان حبيب أو طيب يزعل، يعني يشعر فيها انتقاص. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كاهن ساحر مجنون، وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك الله فاعف واصفح ودع أذاهم، لا تلتفت لهم. بهذا تعيش حياة سليمة، وتوكل على الله، توكل على الله في كل شؤونك. وهذا دليل على حماية الله جل وعلا لمن توكل عليه وتوكل على الله، فيحقق لك الأمل بهذه الآيات. يحقق الإنسان بهذه الآيات العظيمة في تدبر القرآن والعيش معه. لا يسعنا الوقت أخوان للدخول في المقطع الآخر، وهذا موعدنا إن شاء الله في الشهر القادم، حتى نعيش مع القرآن، نعيش مع تدبر كلام الله جل وعلا. والله سترون السعادة وترون الأنس، عيشوا مع كلام الله جل وعلا، أكثروا من ذكر الله جل وعلا، ادعوا لإخوانكم أحبتي، ادعوا، هذا من الواجب عليكم، ادعوا لإخوانكم في كل مكان. إخوانكم الآن يحتاجون إلى دعائكم، في بورما، في العراق، في فلسطين، في الشام، في اليمن، في أفغانستان، في باكستان، في كل مكان، في ليبيا، ادعوا لإخوانكم، ادعوا لأنفسكم، وملك يقول لك ولك مثل. كيف أنتم في هذا البلد الحرام؟ وهي من أسباب، لأن فضل الزمان أيها الأخوة، اسمح لي شيخ، فضل الزمان أو المكان أو الحال من أسباب إجابة الدعاء، وأنتم في زمان ومكان وقد تكون الحال كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.